بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، الآن نبدأ من أول المسألة التي لم نحررها في الدرس الماضي بعد، والمسألة تبدأ من: ولو قال المالك قراضا، يعني العقد بيني وبينك قراض، وقال الآخر يعني العامل قرض، وذلك عند بقاء المال إلى آخره، ما الحكم؟ نحن الآن ندع العبارة، نقرأ مضمون الكلام الذي سنقرأ نصه، ثم نطبق الكلام على النص، وننظر في ما يريد أن يقوله المصنف. الآن الصورة التي أمامنا، قال اختلف المالك المال والعامل. المالك قال: أنا أعطيتك هذا المال على وجه المضاربة، عكس الصورة السابقة. العامل قال: لا، أخذته منك قرضا. طيب، من الذي نصدقه؟ نرجع للقاعدة المعروفة في أصول الفقه وفي قواعد فقهية، نصدق من كان دعواه أقرب إلى الإقرار، يعني نصدق من كان كلامه يحمله مسؤولية ويعرضه لخسارة، هذا دليل على صدقه. واضح كيف؟ طيب، المال قال: والله أنا أعطيتك هذا المال على سبيل القراض، معنى ذلك أنه أقر بأن العامل ممكن أن يقول له: والله مالك، مالك تلف، ما بيقدر يقول له لا. ممكن يقول له العامل: مالك خسر، ما بيقدر يقول له لا. ممكن يقول له: والله ربح، بس ربح بسيط كثير، ما بيقدر يقول له لا. فإذا المالك المال لما قال: أنا أعطيتك هذا المال على سبيل المضاربة، يعني القراض، معنى ذلك أنه مقر أكثر من كونه مدعيا، ومن هنا فكلامه أقرب إلى القبول من كلام العامل. واضح كيف؟ هذا من حيث القواعد. ومن حيث النص، إذا قلنا لا، الواقع أنه لازم تكون قرض، العبرة بمن يقول أنا أخذته قرضا وهو العامل، الكلام اللي بعده ما عاد له معنى، ما عاد له معنى. شو الكلام اللي بعده؟ نعم، لأمور منها أنه أغلظ عليه لأنه بصدد أن يتلف المال ويخسر. إذا بدنا نصدق كلام العامل اللي عم يقول أخذته قرض، الكلام كله موارد، هذا قرض حقك في ذمتي وليس في المال الذي أتعامل به، حتى يقال له: والله إذا قال خسر بنصدقه، وإذا قال تلف بنصدقه. واضح كيف؟ هذا الكلام كله موارد. كمان موارد أن اليد له للعامل، ومن ثم فإنه لا يخون. ما عاد في بالمسألة أماني وما أماني. إذا قلنا إن العامل هو الذي يصدق، وإنه يقول أنا أخذته منك قرضا، أخذته منك قرضا، كل الكلام معتي، أخذته منك قرضا، حقك بزمتي، مالي أدعى اللي بالمتجر كله إلي، خسر ربح أصلا ما له علاقة فيه لحتى نقول يصدق أو لا يصدق. واضح أظن هذا الكلام. أعود فأقول بقطع النظر عن كلام السيوطي، عندنا قاعدة، إذا تشابه كلام المدعيين مثل هون، المالك قال أنا أعطيتك يا مضاربة، هذاك قال لا أنا أخذته قرض، تشابه، من الذي نصدق كلامه؟ من كانت دعواه أقرب إلى الإقرار، إلى الإقرار، يعني دعوة ما بتتضمن ربح له، تتضمن مغامرة له. كما هنا المالك عم يقول أنا أعطيتك يا مضاربة، الصورة هيك، هل مو هيك الصورة؟ نعم. لو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا، فالمالك لما بيقول أعطيتك يا قراض معنى ذلك أن هذا المالك منصف، عم يقول له والله انت بكرة بدك تقلي المال تلف ما بقدر اقول لك لا، بدك تقلي انه المال ما خسر ما بقدر اقول لك لا، من خلال كلامه يقر بهذا ومن ثم نصدقه. وهذا معنى كلامه لأمور، منها انه اغلب عليه لانه بصدد ان يتلف المال ويخسر، هذا ما بيتحقق فيما اذا قلنا نعم فالقول قول مدعي القرض، وإنما يكون يكون هذا التفسير الذي يقوله السيوطي عندما نقول فالقول قول مدعي القراض. إذا كان إن القول قول مدعي القرض ساعة العامل بقى هو يلي عمل أنا أخذت قرضا، الكلام عاد وارد، أخذ قرض وحق المالك بزمته صفة مو بالمتجر نهائيا. اي نعم. كمان ومنها ان المشكلة عندي انه في منها حاطط بين قوسين فيوهم انه هي عائدة منها الاولانية، وهذا غلط، هذا شلت القوسين. ومنها ايضا من الامور، منها كذا انه اغلط، ومنها ان اليد له في المال والربح. هون بقى المشكلة في كلام السيوطي، استخدم ضميرا يعود الى مرجعين. الاول لما قال منها انه اغلظ عليه، على مين؟ على مالك المال، لانه عم يقول والله انا اعطيتك يا مضاربة، شو عرض حاله لايش؟ عرض حاله انه يصدقه، فاغلظ عليه الضمير عائد لمين؟ للمالك. لكن لما قال ومنها أن اليد له في المال والربح، لمين؟ للعامل، هون للعامل. يعني مارس ما يسموه العلماء العربي الاستخدام، يعني ضمير واحد في المرة الأولى أعاده للمالك، والفرم في المرة الثانية أعاده لمين؟ للعامل. نعم. ومنها كمان أنه قادر كمان العامل على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا لي. اي نعم صحيح، انا اخذت منك، انت مثل عم تقول مضاربة، اي نعم، وانا هذا المتاع اشتريته لي وليس من المال الذي اعطيتني اياه. اذا قال هذا الكلام يصدق، لما بتكون المسألة مضاربة نحن عم نصدق كلام مين؟ يلي عم يقول مضاربة، يلي عم يقول انا اعطيتك هذا المال مضاربة، وهو من؟ وهو مالك المال. نعم. اظن هذا الكلام فهم. في اشكال؟ ما لا لا يمكن ان يفسر الا هذا الكلام. معنى شيء، وذلك عند بقاء المال وربحه، هذا لا يغير، شوف لعلك، هذا لا مفهوم مخالف له. يعني لنفرض أنه المالك قال والله أنا أعطيتك هذا المال على سبيل المضاربة، وضع كيف؟ بينما هذاك عم يقول أخذت قرض. ولنفرض أن المال الذي يقول عنه المالك موجود وربحه منضبط موجود أيضا، أيضا القول قول من؟ قول من يقول أعطيتك هذا المال مضاربة. لماذا؟ لأننا ننظر إلى المبدأ العام. المبدأ العام لما أنا بقول لك أنا أعطيتك هذا المال مضاربة، فأنا هيأت نفسي لأن أقبل كلامك بدعوى أن المال تلف، هيأت نفسي لأن أقبل كلامك بأن المال خسر، كله هيأت نفسي. ولو أنت فعلا الآن في مال وفي ربح، واضح كيف؟ مبدأ الذي يقول أنا أعطيتك هذا المال مضاربة مبدأ من يقول وأنا متهيئ لقبول قولك أن المال خسر كذا كذا بغض النظر عن الواقع. لذلك نحن نقول العبرة نعم بكلام، وأنا ما بخفيكم هذا كلام المحشي وكلام آخرين. إيه نعم بعدين هلأ أشوف. نعم في عبارة جاي بدون تفضل. قراض قلنا مو القرار. أيوة هذا اللي عم نحكي، قراض غلط ما بيمشي الحال. هلا إذا إنا في القول قول مدعي القرض يعني مين العامل؟ هالكلام اللي بعده ما عاد له طعمين أبدا، واضح كيف؟ لذلك شو بدنا نقول؟ قراض. كلمة أيضا صار إلى معنى، ليش؟ لأنه الصورة الأولانية كان قول مين؟ قول من يقول قراض، قول من يقول قراض. لذلك إن عم نسده إذا قال تلف المال، عم نسده إذا قال خسر المال، عم نسده إذا قال كذا، كله عم نسده. لكن ها نحن الأصل ما هو أقرب إلى الواقع، مرات يكون العدم مرات يكون غيره، بس هذا ما بيغيره ببدل. نعم هي كلها تفروع.
المثال الثالث اللي بيقوله عن الأصل هو العدم في أي دعوة زايدة عن الأصل.
إيه طيب ما إيه شو بترتب عليها؟
وهذا هو كذلك الأصل من أصل المال قراض، ودعوة القرض ودعوة القراض هي دعوة زايدة عن الأصل.
نحن عم نقول فالأصل فالمقبول كلام مدعي القراض، أنا هيك عم بقرأها، مو أنتوا عم تقولوا القرض، أنا عم فسر لكم أنه أنا عم أقول الآن أدعي أن كلمة القرض غلط كما هو عندي في الحاشية غلط، يصححها القراض كلامه صحيح. وأضع أمامكم الدليل. ما هو الدليل؟ لما بيكون الكلام كلام المالك والمالك يقول أنا أعطيتك هذا المال على وجه القراض، صار متناغم مع كلمة أيضا، لأنه سابقا كمان القول قول من يقول بالقراض، كمان صار متناغم مع قوله لأنه بصدد أن يتلف المال ويخسر. نعم لا لا شوف لألك لما أنا مالك وأقول أنا أعطيتك هذا المال على وجه القراض، هذا أغلظ عليك، هذا كلامي أغلظ، ولذلك الشرع يقبل بكلامي ويصبح إقرارا. ليش أغلظ؟ لأنه حكم القراض أننا نصحح كلام العامل إذا ادعى التلف، إذا ادعى الخسران، إذا ادعى كذا، مما يعد في لفظ عم نستعمل كلمة السيوطي. فإذا لا يمكن أن يفسر هذا الكلام إلا على ضوء قولنا فالقول قول القراض ما المالك يعني
المالك دعا أن القراض عند ظهور الربح وبقاء المال، فكلامه بعد نتيجة الربح مرتبط بالنتيجة.
شوف لا. هذا لا مفهوم. أنا حكيت له هذا الذي تقول لا مفهوم مخالف له، يعني ولو عند ظهور الربح والمال واحد يقول هلا يعني ريالته صارت تشط المالك لأنه شاف الربح شاف المال، لذلك لازم ما نقول القول قوله. قال ولو كان. لماذا؟ لأن حكم القراض أننا نصدق العامل، فممكن يكون المال موجود والربح موجود، يقول له والله أنا هذا المال استغل لحالي اشتغلته، هذا مو مالك، أنا مالي عم بشتغل فيه وربعت فيه، ويصدق. وباعتبار أن هذا الإنسان كلامه بعرضه للخسارة معنى ذلك صادق. لو كان هذا كلامه عم يجر له منفعة لاتهمناه. واضح كيف؟ والعبارة واضحة. فالقول قول مدعي القراض، أنا عم بحكي لكم ما عم بفهم، لأمور أيضا. شوفوا أيضا، كلمة أيضا دلت على أنه أكيد المسألة قراض، وإلا ما له معنى يقول قرض أيضا قبل منه ما اسمه قرض، قراض كان. لأمور منها أنه أغلظ عليه، على من؟ على المالك، أغلظ على المالك لما بده يقول، لأنه بصدد. شوف بصدد ما قال، لأنه المال موجود والربع موجود، لكن شو معنى في صدد؟ يعني من حيث المبدأ ممكن يقول هذا والله خسر، ممكن يقول هذا المال مو مالك، أنا لحالي عم يشتغل فيه كنت من مالي هذا. نعم. وبعدين قال لي أمور، الأول كذا، ومنها أن اليد له لمين؟ هنا بقى عاد الضمير للعامل، بينما الضمير في الجملة الأولى عايد لمين؟ للمالك. هنا يعني قائم العمل على وجه الاستخدام، وسيوطي له يعني دراسات في اللغة العربية يعني معروف في هذا الصدد. ومنها أنه قادر على جعل الربح له من العامل بقوله اشتريت هذا، رغم هذا كله فالمالك عم يقول والله يا أخي أنا أعطيتك يا قراض. معنى ذلك أن الكلام كلام من يقول بهذا. بعدين شوفوها، فإنه يكون القول قوله ولو اتفق على أن المال قرض فدعواه، دعوة مين يا حضركم؟ دعوة العامل، دعوة العامل. ولو اتفقا على أن المال قرض، هي حالة ثالثة. هلا الحالة الأولى أيوة، الحالة الثالثة ولو اتفقا على أن المال قرض فدعواه. لن كمل. أنا مشان هيك عم براها. فدعواه أن المال قرض يستلزم دعواه أنه اشتراه له فيكون ربحه له. شوفوا بقى، يا ترى أنتم فكروا ممكن نقول ولو اتفق على أن المال قراض بعدين فدعواه أن المال قرض تصير؟ اختلفوا. شلون اتفقوا على أن المال قراض ثم قال أحدهما أن المال قرض؟ فكما يعني فهمت المحشي أيضا، ولو اتفق على أن المال قرض إذن فدعواه دعوى العامل أن المال قرض يستلزم دعواه أنه اشتراه له فيكون ربحه له، ما في إشكال. إيه هذا هو. طيب فدعواه أي فدعوى العامل. نعم. طيب والله أعلم، هذا ما فتح الله به علي. إيه. ومنها لو ثبت عليه دين بإقرار أو بينة فادعى الأداء أو الإبراء فالقول قول غريمه لأن الأصل عدم ذلك. أين أنت عم تقول لأن الأصل عدم؟ لو ثبت عليه دين، أنا علي دين، أقررت أنه إلك علي 1000 ليرة أو ببينة مو بإقرار، فادعيت انه انا اعطيتك يا اخي ديناتك او انك انت ابرأتني، يا قلت لك انه الالف اعطيتك يا هون، او والله انت كتر خيرك مبارح برأتني، قلت لي يلا مسامح. فالقول قول غريمه لان الاصل عدم ذلك، والمنطلق اللي عم نحكي الجزئيات فيه ان الاصل العدم حتى يثبت الوجود بدليل يتغلب. ما دفع انت بالاصل ما كنت دافع، انت طرأ ما يخالف العدم، هات بينها، اذا جاب بينه خلاص. ومنها لو اختلف في قدم العيب فانكره البائع، فالقول قوله. يصير كثير باعوا سيارة غسالة مدري ايش، بعد ما اخذها المشتري لا فيها عيب، رجع قال له يا عمي فيها عيب، قال له لا عندك صار العيب. يعني هذا العيب حادث وليس قديما. قاعدة الاصل العدم تقتضي نصدق مين؟ نصدق البياع. وهيك نصدق البيع. لو اختلف في قدم البيع فأنكره البائع، فالقول قوله قول البائع. طبعا دائما هذا الكلام يقال إذا ما في بينة، أما إذا جاب المشتري بينة ما عاد في إشكال. نعم. واختلف، نعم، أما تقول بعد فترة مريضت، يعني معناتها ما كانت مريضة على حسب كلامك. شو عرفك سببه عنده؟ يعني عم تفترض شغلات يا عم، معلش طول بالك الله يرضى عليك. لا خليني على أدعالاتي. لما المشتري بيدعي انه هذا المرض صحيح ظهر الآن، لكن ترى في له سبب قديم، جاب بيني ولا ما جاب بيني؟ جاب بيني ولا لا؟ سؤال لك. خلص إذا جاب بيني المسألة ما لنا علاقة فيها، العبرة من الحق البيني. أما إذا ما جاب بيني القاعدة نرجع فيها لك. نعم، لا أقرب الأزمنة، يعني الحدوث متأكد لكن متى ننسبه إلى أحدث الأزمنة الممكنة. أما إذا طبيب قال لا والله من زمان أكلي عند البياع وصار فيها كذا وكذا، معناتها في بينة، ما في إشكال. ومنها لو اختلف في قدم العيب فأنكره البائع فالقول قوله، لكن واختلف في تعليله فقيل لأن الأصل عدمه في يد البائع. نعم. وننسب الحادثة إلى أقرب الأزمنة. والله وأنا الذي أقتنع به وهذا هو السبب، هذه هي العلة. لكن الوقيل العلة مو هيك، قال لأن الأصل لزوم العقد. وبهذا التعليل يعني الثاني جزم الرافعي والنووي. إذن في اختلاف شو علة الاعتماد على قول البائع لا على قول المشتري. هنالك من يقول العلة أننا نرجع إلى القاعدة التي تقول الأصل العدم، وإذا حدث هذا الأمر فننسبه إلى أقرب الأزمنة. نعم. وحتى نقول لا، العلة لزوم البيع، لأنه إذا جرى الإيجاب والقبول وانتهى مجلس الخيار فالعقد صار لازم. هذا هو السبب، العقد صار لازم مظبوط. ولكن وقوع العيب إذا ثبت ما يدل على أنه عيب قديم مثل ما منك بيتغلب على لزوم البيع، بيتغلب والله أعلم. فهو انا والله ما شفت يعني مو ما شفت يعني انا مو موجود انا ما شفت انه الامام الرافعي والنووي يقولون بالتعليل الثاني بدأ دوره اكثر يعني نحاول ندور ان شاء الله. سؤال قال وبهذا التعليل يعني الثاني جزم الرافعي والنووي قال الماوردي وينبني على الخلاف شوفوا هالصورة هي تاني ما لو ادعى البائع قدمه البائع قال والله هذا العيب قديم من ايام ما كان عندي والمشتري حدوثه ادعى المشتري انه لا جديد لكن شو له مصلحة البائع يحكي هالحكي ما رأيك هالحكي لا له مصلحة قال ويتصور ذلك بأن يبيعه بشرط البراءة بيصف يبيعه هالغرض يقول له أنا بريء مما قد تعثر عليه فهمت اتفقنا قال له ايه ساعتها ولو ظهر عيب قديم جديد شو مكان ما بيقدر المشتري انه يرده وذلك بأن يبيعه بشرط البراءة المشتري بقى شو هون مصلحته قال فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض صحيح المشتري عم يقول هذا البيع ليس قديما كما تقول إيه نعم لكن يا أخي قبل ما أقبض هالمتاع اللي اشتريته المتاع أصبح معيبا والمتاع قبل أن يقبضه المشتري من ضمان مين من ضمان البائع هنا واضح كيف هي الصورة البائع هامي لا سيدي أبي قديم من سنة بس أنا ما بعتك يا على أساس إنه البراءة هذاك قاله مظبوط بس إمتى تعيب ما بين الإيجاب والقبول وبين القبض قبل أن أقبض وبعد الإيجاب والقبول أي الصورة بتصير نعم سؤالون ويتصور ذلك بأن يبيعه بشرط البراءة فيدعي المشتري الحدوث قبل القبض حتى يرد به لأنه لا يبرأ منه فإن عللنا بكون الأصل عدمه في يد البائع صدقنا المشتري مظبوط لأن ذلك المعنى يقتضي الرد هنا وإن عللنا بكون الأصل اللزوم صدقنا البائع إذا عللنا يعني عدم الاستجابة لكلام المشتري بأن الأصل في البيع اللزوم فنحن أيضا هنا نصدق البائع يعني ولا نصغي لكلام المشتري بأنه هذا المتاع داخله العيب قبل أن أقبضه لأنه الأصل في البيع اللزوم وهنا في إشكال متى يكون البيع قد تم لزومه بعد القبض إذا ما كان القبض قد تم ما بيكون في لزوم والدليل على ذلك أن المبيع يكون قبل القبض من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري هاي المسألة بدها مراجعة تمام إيه
القبض ما له علاقة
مضبوط نحن لو ما فيها العيب كلامك صحيح بس في حالة طارئة على هذا الذي تقول وهو أن الإيجاب والقبول تم وأنا لسه ما قبضت شفت السيارة ما عم تشتغل شفت غسالة كمان ما عم تشتغل أها هنا وجدنا أنفسنا أمام قاعدة لا خلاف فيها وهي أن المتاع الذي لم يقبضه المشتري بعده من ضمان البائع هذا اللي نحن عم نحكي من ضمان البائع فلما المشتري بيقول هذا انت بدك تضمنه عم يقول لا القول ليس قول البائع يعني المشتري ليس له الحق في هذا لان البيعة تم يعني عم يقول ما في ضمان لانه اللزوم تم المسألة كلها من الضمان، أمنعك عن الضمان وعدمه، أمنعك عن الضمان وعدمه. هالمشتري بده أنه ما ينظلم، بدك تضمن لي، بيقول له أنه والله البيع تم خلص. كان بيجي واحد دائما بيغش الثاني، بيبيعه متاع معطوب واللزوم الشكلي تم، لكن هذا الذي رأيناه أفسد البيع إن قلنا قديم. ومن ضمان البائع إن قلنا عادي، إيش يعني من ضمان البائع؟ يا أعطيني بداله يا أعطيني الفرق، أي معنى من ضمان البائع؟ أنا أقول هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة، وأنا مقصرت يعني ما استطعت أن أحررها الحقيقة. إن شاء الله برمضان مراجعة بعد العيد بنكون حليناها. لا 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 لا، شوف الحالة الأولى ما بدأ مراجعة، يعني إذا كان قاعدة الأصل العدم وأننا نحيل الشيء لا أحدث أقرب الظروف إلينا، إذا قلنا هذا الكلام ما في إشكال. لما بيقول البائع العيب صار عنده منك، والمشتري بيقول لا العيب كان عندك، الكلام مين؟ كلام البائع. هذا ما في إشكال. أم لكن فيما إذا الحالة الثانية اللي جابها نعم الروياني، الإمام الروياني نعم الماوردي، عفوا الماوردي، هي الصورة الثانية هي اللي بدها تحرير الحية الماوردي. ومنها اختلف الجاني والولي في بعض في مضي زمن يمكن فيه الاندمال، فالمصدق الجاني لأن الأصل عدم المضي. صورة هذا الجاني جرح، نعم سطع على شخص جرحه، طيب طبعا في مع في بعض الأحيان الجرح بيكون قابل للاندمال، بعد يوم يومين جمعة جمعتين بيندمل بيطيب، ساعة المسألة بسيطة ما في قصاص. وفي بعض الأحيان الجرح غير قابل للاندمال أو لن يندمل إلى بعد مدة طويلة، فاختلف الجاني قال مدة الاندمال لسه ما مرت، أنا هذاك قال ولي هذا الشخص المعطوب أو المجني عليه قال لا مرت مدة الاندمال وما اندمل، لذلك ينبغي القصاص أو الحكومة إذا ما كان في قصاص. من الذي نصدقه؟ نفس القاعدة، القاعدة ما هو؟ نعم فالمصدق الجاني، يعني ليش عم يقول لسه ما حان وقت الاندمال، الأصل العدم مظبوط. هذاك عم يقول لا لو بده يندمل كان لهلا اندمل وطاب وما طاب. نعم فالأصل كلام الجاني في هذا الأمر. طبعا مصلحة الجاني انه مشان حتى يخفف عن حاله العقوبة. ومنها أكل طعام غيره وقال كنت أبعته لي، أكل طعام فلان وقال له أنت قلت لي كل، وأنكر المالك صدق المالك لأن الأصل عدم الإباحة. يعني كلها الأمثلة حسب القاعدة اللي عم نقول الأصل العدم، يعني عجب الأكل وأكله ياه للزلمي. اختلفوا قالوا لك أخي أنت قلت لي كل، قالوا المالك أنا قلت لك ما قلت لك. فعلا من الذي يصدق؟ يلي قال ما قلت لك، لأنه هذا هو الأصل، تم ساكت ولا ينسب إلى ساكتين قول. نعم. ومنها سئل النووي، الصوت مو مسموع، طيب شو نسوي؟ ومنها سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه، طيب فاسترضع له يهودية لها ولد، وهذا لا يتم إلا إذا كان صغيرين، الصورة هيك بدها تكون. نعم ماتت أمه للولد اللي هو ولده للشخص، فاسترضع له يهودية لها ولد كمان بده يكون صغير يهودي، ثم غاب الأب مدة وحضر وقد ماتت اليهودية، فلم يعرف ابنه من ابنها. هو واحد منهم ابنه والثاني ابن المرضعة، وليس لليهودية من يعرف ولدها، ما لسوء الحظ قرايبين يقولوا هذا ابنها، ولا قائفة هناك. القيافة يعني شو؟ هذول عند العرب في طرق دقيقة بيعرفوا فيها الأنساب، نعم، ومهم معتمدة، ولا قائفة هناك. فأجاب مين؟ الإمام النووي، قال يبقى الولدان موقوفين بالنسبة للنسب حتى يبين الحال ببينة أو قائفة أو يبلغ أنا عندي قائفة ويصير يصير هيك وهيك. قيافة هي مأخوذة من القيافة، وهي دراية نسب زيد من الناس بالوسائل التي يعرفونها، نعم، حتى يبين الحال ببينة أو قائفة أو يبلغ، ننتظر حتى يبلغوا، فينتسبان انتسابا مختلفا. واحد يقول أنا ابن فلان، والثاني يقول أنا ابن فلان اللي هو أبوه، نعم، فينتسبان انتسابا مختلفا، يعني مو لأم واحدة، نعم. وفي الحال يوضعان في يد المسلم، في الحال يعني قبل ما يصيروا بالغين، هلا هلا هن صغار، يوضعان في يد المسلم اللي كان سافر ورجع، فإن بلغ ولم توجد بينة ولا قائفة ولا انتسبا، ما واحد منهم قال أنا ابن فلاني مثلا، دام الوقف بالنسبة لهما، نعم، فيما يرجع إلى النسب. الوقف اللي بنجهله النسب، هاي المشكلة. فهذا الأمر يتوقف ويتلطف بهما، من أب واحد منهم اللي مو عرفانه ابنه، نعم، اللي سافر ورجع، ويتلطف بهما إلى أن يسلما جميعا إذا الله هداهن. فإن أصرا على الامتناع من الإسلام لم يكرها عليه، ولا يطالب واحد منهما بالصلاة ولا غيرها من أحكام الإسلام، لأن الأصل عدم إلزامهما به، وشككنا في الوجوب على كل واحد منهما بعينه، وهما كرجلين، نعم، هاي راح تجيب مثال تاني، المسألة واضحة. ما منلزم ولا لا هاد ولا هاد بالإيمان ولا بالصلاة، لك ليش؟ قال لأنه ما بنعرف أنه منهم المسلم الأصلي، والأصل عدم، فلا نلزم أي منهما لا بالعقيدة ولا بالصلاة، لأننا نشك ولا يقين مع الشك. هلا هو ده على ما يبدو بده يجيب قصة ثانية. طيب، وهما، نعم، اثنين اللي هلا رايك عنه، ايه، وهما كرجلين سمع من احدهما صوت حدث وتناكراه، ما واحد منهم اعترف بانه هو الذي انتقض وضوءه، مو انه يعني عرفان وما بده يقر، يعني كل واحد منهم بيظن انه مو هو الذي احدث، نعم، لا يلزم واحد منهما بالوضوء، بل يحكم بصحة صلاتهما في الظاهر، وإن كانت صلاة أحدهما باطلة في نفس الأمر. أي شلون؟ طبعا واضح كقاعدة واضح، لأنه ألا هذا أم يعتبر حاله متوضئ زميله اللي انتقد وضوءه، كمان هذاك عم ينتقد انه هو متوضئ وزميله، ونحن بنمشي حسب عقيدة كل واحد بحق حاله، مو هيك؟ هو هيك بيعتقد، لا نلزمه بخلاف معتقده. بس إذا عم أكيد واحد منهم قد انتقد وضوءه، هلا قضائيا هذا هو الحكم قضائيا، لكن نحن ما بنحكي هنا يعني الحكم ديانة وورعا يلزم كل من هو بالوضوء، بس نحن قضائيا ما بنقدر الا حسب القواعد. اذا قال لي طيب يا اخي انا معتقد انه انا متوضي، ليش عم تلزمني اني اتوضا وانا معتقد اني متوضي؟ والله ما فعلا ما بقدر الزمك، وذاك كمل لي لك اخي ليش عم تلزمني؟ انا والله متوضي. كمان ما بتقدر تلزمه له. شايف كيف؟ لكنني اقول لهما احدكما غير متوضي، فاتقي الله في هذا الامر. يوم يتوضا المساله بسيطه. والله انا اقول ورعا وديانة كمان يا عمي، يعني انا هيك لا اطمئن نفسي الا الى هذا، يعني لنفس واحد مسلم دين ويخاف الله وحصل هذا، معقول يعني انه ما يتوضا؟ لا يصلي اماما، لا هذا له صلاته له. نعم طيب. وكما كمان لو قال رجل، هاي مثال ثالث، كما لو قال رجل ان كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، فقال اخر ان لم يكن يعني غرابا فامرأتي طالق، فطار ولم يعرف، لا هذا عارف ولا هذا عارف. اي نعم يعني هلا كانوا يقولون انه الفقهاء دائما بتصوروا الامور التي لا تقع، والذي اعلمه ان كثيرا من الامور الغريبة التي ذكرها الفقهاء وقع، واطباء كثيرا ذكروا ذلك. اي نعم يعني ما بدنا نحكي شو هي، لكنها من الامور العجيبة موجودة. يعني ما من ولادة ترف، هذا نوع من الاستيعاب. نعم من الاستيعاب. طيب المهم شو الحكم؟ نعم، فإنه يباح لكل واحد منهما في الظاهر الاستمتاع بزوجته للبقاء على الأصل، في الظاهر يعني بيقصد قضائيا. نعم، لأنه عم يقول لحاله أنه أنا على يقين أنه غراب كان هذا، لو ما طار راح يظهر انه غراب، وبالتالي زوجتي ما طلقت، والثاني كمان عم يعتقد غير هيك، والمسألة تناط بالمعتقد فيها مثل هذه الصورة. نعم. واما هذا رجعنا للمسألة الاولى، واما نفقتهما مين؟ الولدين يعني. واما نفقتهما ومؤونتهما، فإن كان لكل منهما مال كانت فيه، ما في مشكلة، كل واحد له مال مدخر هون أو هون، خلاص ننفق عليه من المال تبعه، وإلا وجبت على أبي المسلم نفقة ابن، هلا واحد منهم أكيد ابنه. هلا ابني ما في، هو اصلا ما بيعرف مين ابنه. عندي والا وجبت على ابي المسلم نفقة ابن بشرطه، وراي بشرطه ايه بدكم، وتجب نفقة اخر وهو اليهودي في بيت المال بشرط كونه ذميا. وشرطه، الشرط الاول بقى اللي قال بشرطه شو هو؟ ألا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، أن لا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، يعني هالولد هذا يلي مجهول شو هو، ما بده يكون في له قريب عم أخ ممن قد تلزمه نفقة القريب عندما لا يكون أبوه موجودا. نعم أحد الولدين، لا أكيد ما له فروع، هو فروع أكيد ما له فروع، بس في بس يعني شوف، لا لا إذا بتقصد أصول جد وما جد ليش ممكن، هلا هو الأب يلي سافر قد يكون أبوه موجود وبالتالي جده موجود، أو له أخ وبالتالي عمه لهذا الولد موجود.
واحد من بيناتهم
إيه؟ ايه مضبوط الواحد منهم، كلامك سليم، وشرط ان لا يكون هناك احد من اصوله، نعم، بشرط كونه ذميا، نعم، لا قبل منه، والا وجبت على ابي مسلم نفقة ابن بشرطه، وتجب نفقة اخر وهو اليهودي في بيت المال بشرط كونه ذميا. إيه لكان بيت المال كونه ذميا، انت عم تقصد وشرطه يعني شرط اليهودي، لا وشرطه رجل شرط المسلم، شرطه شوف وشرطه اي شرط وجوب نفقة احد الاثنين الموقوفين فيما يرجع الى التسبب على الاب المسلم الا يكون هنالك اي في بلدهما أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، وإلا كانت نفقته واجبة على الموجود من أحد أصوله لا على الأب. نعم ليش؟ الأب معرفان، أما إذا كان في له أحد من الأصول الآخرين عم بيعرفه وبالتالي هو الذي ينفق عليه. لكان عم يكون المسلم يعني نفقة المسلم واجبة على أبوه، وأبوه ما عرفانه، ما كان يعرف مين هو، عظيم، بده ينفق على شيء واحد منه، بس بشرط أن لا يكون هذا المسلم الذي نفرضه مسلما يا هاد إله قرايبين غير الأب، عم خال جد وذاك، إذا إله قرايبين ما راح يعرفه وبالتالي هو اللي بينفق عليه وتسقط نفقته هذا. ايوه اللي معرفه هلا اذا كان له قريب عم وعرف انه هذا ابن اخيه، واضح كيف، فينفق عليه الاب قال انا ما بصدق انه هذا ابني، لا مو هذا هو، ما صدق، واضح كيف، نعم. فالذي يجزم بأن هذا الولد قريبه وبينه آصرة تلزمه نفقته يجب أن ينفق عليه، نعم. ما فرضنا شيء، نعم. وشرطه أن لا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، وإن مات من أقارب الكافر أحد، ومات من أقارب نحن لا نعلم أيهما ابن اليهودي وأيهما ابن المسلم، نعم نختار واحدا منهما لا على التعيين، نكون نفقته من بيت مال المسلمين على أساس أنه هذا يهودي. وإن مات من أقارب الكافر أحد طيب مات وهون بقى ميراث، مات من أقارب الكافر واحد مفروض نيرته وقف أو وقف نصيبه، وقف أحسن نصيبه حتى يتبين الحال. يعني ما بنعرف أنه منهم اليهودي اللي قرايبه، كمان هالمبلغ هذا بنحبسه لحتى يتجلى الموقف، وعندئذ إما أن يستحق وإما أن لا يستحق، أو يقع اصطلاح، يعني اتفاق اصطلاح بصير في صلح، يعني بالتراضي يوزع هذا المال بالتراضي، تراضي الأطراف بجوز هذا بجوز. وكذا إن مات من أقارب المسلم المفترض، من أقارب المسلم أحد، وإن مات كذلك يعني يوقف توقف حصته من الميراث ريثما يستبين استحقاقه أو عدم استحقاقه. دائما الميراث حكم شرعي، لكن مرات يصير في خلاف بتسامحوا. مثلا نعم البنت والله متزوجة ولا مال كثير ورغيب، تيجي بتتنازل عن حصتها، مثل لا تختلفوا أنا والله متنازل عن حصتي لأخواتي ولكذا كذا، هاي هذا اسمه الصلاح ما في مشكلة. وإن مات الولدان اثنينات ماتوا أو أحدهما وقف ماله أيضا، العكس بقى ماله أيضا نعم ريثما يستبين، يعني وإن مات أحدهما قبل البلوغ غسل وصلي عليه ودفن بين مقابر المسلمين واليهود. ما بنعرف نحن ليش صابي مصابي بين مقابر المسلمين واليهود أو بعد البلوغ نعم، لكن والامتناع بلغ أنه قول أشهد أن لا إله إلا الله أنت مسلم إن شاء الله، ما رضي فسواء كان ابن المسلم ولا ابن الثاني الحكم هو التالي، أو بعد البلوغ والامتناع جاز غسله دون الصلاة عليه لأنه يهودي إذا كان ابن اليهودية، أو مرتد إذا كان ابن المسلم، مو هيك؟ ولا يصح نكاح واحد منهما أنه يتزوج واحد مسلم، يعني لأنه يحتمل أنه يهودي أو مرتد فلا يصح نكاحه كالخنثى. المشكل كل هذا يعني نتيجة قاعدتنا اللي عم نشرحها، الأصل العدم. نعم والله يا أخي أنا بدي لك أنت المسألة، أنا مستشكل أيضا، يعني الآن الحمد النووي أنا أعتقد أقرب إلى إظهار الحقيقة من القيافة. القيافة عند العرب يعني بنقول 100% 80 صح وكذا، لكن ما عند منا يعني مستندات علمية لهذا الشيء، عرف جرى فوثقنا به من شدة الصدق من كثرة ما يصدق، وهذا العرف يؤكد الماضي لكن لا يذهب الشك في المستقبل. أنا عم بحكي عن حالي، أما الفقهاء بيعتبروا القيافة صحيحة. نعم هلا العرب هذاك الوقت عندهم شطارة بهذا الشيء، بس الأولا هدنك راحوا فلا قيافة اليوم، ثانيا لو وجدوا مع وجود الحمض النووي أيهما نقدم؟ أنا أقدم الحمض النووي، أو ما بيعتمد احتياطا لا هاد ولا هاد. يعني مثلا إنسان متزوج واتهم زوجته بالصفاح وفي حمل، واضح كيف؟ جاءت المولود بده يجي يفحص الطفل عن طريق الحمض النووي، شو بنقول له؟ بنقول له عمي لا تفحص، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ايوه في واحد من هدول الشاطرين بالقيافة كمان كامل الاخي، هل عنا ما بدنا نعمل قيافة؟ هذا هو الاصل. إن شاء الله حتى ما نعمل مشاكل. قاعدة نعم نعم إيه خلاص نحن هلا يبدو بدنا يعني ناخد إجازة لبعد العيد إن شاء الله تعالى. هلا العيد نفرض التنين معناتها الثلاثة يلي بيكون الثلاثة عيد والثلاثة يلي بعد منه نعمل اللقاء الثلاثة يلي بعد منه هاي شيء. شيء تاني اللي انتو عم تشوفوا كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي محشي علم أنتم في حوالي 50-55 صفحة لنا كل ما لكم عم تتشبثوا فيه ولا عم تملوا ايه خلاص يعني بدي الكل يتشبثوا مو البعض خلاص نعمل اختبار اخذوا عطا شفهي منيح. بس هلا في ناس ما عم يداوموا ميجوا للبركة وفي ناس عم يداوموا طبعا هدول اللي عم يداوموا نعمل لهم هنا هذا الشيء وهو كذلك. نعم تفضل. لا شكرا لك. احكي لي القاعدة اللي انت سمعانا وحافظها بالعقيدة الاصل وجود وجود شيء وجود ايش وجود ايش اللي وجود الله فلو قلت بالنسبة لذات الله الاصل العدم فالاصل بقاء ما كان على ما كان والباري عز وجل هو الذي وجوده من ذاته وليس فيضا من موجد له. فنحن بالنسبة لربنا ما منقول الأصل الوجود منقول الواقع هو الوجود. في فرق بين العبارتين. لا نحن قرارنا هذا في الأحكام الفقهية الأصل أن نرجع إلى ما كان الأمر عليه سابقا وهو العدم مو هيك؟ كنا معدومين فوجدنا. نحن عم نحكي عن عالم المخلوقات ولا نتكلم عن الخالق. في عالم المخلوقات الأصل شو هو؟ ما العدم. أيوة هون بقى بتدخل الأحكام الفقهية وما إلى ذلك. نعم واحد إجا قال والله نعم فلان دخل لبيته لقى أنه في غرض معدوم إذن فلان سرق منقول الأصل العدم حتى تجيب بيني على أنه هذا فلان سرق نعم وهكذا. لكن بالنسبة للعقيدة نحن نتكلم عن الخالق لا نقول لا بد من أن تجد للمخلوقات خالقا وهذا الخالق لا يستقيم أن يفترق عن المخلوقات إلا إذا كان وجوده من ذاته ليس فيضا من غيره. أي يعني نحن بدنا نتعرف كمان على هذه القوانين يعني قلت عم نلتبس عليه انه كيف نقول الاصل لنا من الاصل لنا لكان الاصل انه الله مو موجود والعياذ بالله. نعم
نعم
لا ومو بس كمان في اشياء اخرى يعني احنا حكينا اشياء ما دخلها بالذمة. مثلا واحد اتهم زيد من الناس انه دخل بيته مثل ما قلنا فجر باهله او كذا اي نعم ولا بينة له منقول اصل العدم مو هيك؟ لا اصل العدم يعني نحن عم نقول ما حصل هذا ما حصل هذا اي نعم. طيب واضح لك قول هذا المكان نجس هذا ما فيه براثيم هذا المكان نجس أخي. طيب ليش عم تقول نجس؟ قال والله أنا هيك رجل. طيب الأصل عدم النجاسة لأنه باري عز وجل لما خلق الأرض ما كان فيها نجاسة كله طاهر فالنجاسة عارض واحد عم يقول لك هذا المكان نجس وما جاء ببينتين، نقول الأصل العدم. هون ما في ذمه، ما في وراء الذمه، لأن في أمثلة أخرى. نعم. يذكر الله عز وجل إذا يقرأ آية مثلا إن أعطيناك الكوثر نقرأها، إذا لا يعلم أي شيء من القرآن يسبح الله يذكر الله.